أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ذكر أهل العلم أن مراحل التمكين ينبغي أن تمضي وفق هذا التدرج. فأول ذلك تأتي مرحلة الاصطفاء والتأسيس، ثم تليها مرحلة المواجهة والمقاومة، ثم تكون النتيجة بعد هاتين المرحلتين من النصر والتمكين. ووفق هذه المعادلة ينبغي أن نفصل ما هو المطلوب تحديدا في كل مرحلة، وتعالوا نبرز هذه الأمور لاسيما في أزمان الفتنة التي نتعايشها، وننظر كيف تحدث القرآن عن هذا الأمر تحديدا، والنقاط التفصيلية والعملية التي أمرنا القرآن ووجهنا إليها. وهذا من خلال أن نتدبر هذه السورة المكية، والتي يذكر المفسرون أنها نزلت إبان الوقت الذي كان المسلمون فيه في شعب أبي طالب. نزلت هذه الآيات لتوضح لهم معالم الطريق، ولتوضح للجميع الخطوات العملية التي ينبغي أن يكون عليها المسلم ليواجه هذه الفتنة وصولا إلى مرحلة التمكين. السورة سورة البروج، والقصة الأساس التي تحدثت عنها السورة هي قصة أصحاب الأخدود، لكن أنا أريد أن نربط بين آيات السورة ونحدد خطوات عملية منها، وتعالوا نتأملها بعين البصيرة والتأمل لنرى ما فيها من الدروس. قال الله جل وعلا: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. أول حاجة يا جماعة، ده قسم، وقلنا قبل كده في غير ما مر أن هناك لابد من ارتباط بين المقسم والمقسم عليه. انت كأنك كده بتقول مثلا، عايز اقول لك والله العظيم الحليم، ايش معنى اختار اسم الله العظيم واسم الله الحليم؟ لازم تبقى في مناسبة. ايه بقى؟ انا ما اقول والله العظيم الحليم، انا بتكلم في حاجة فيها اما فيها عظمة عشان يبقى الموضوع مرتبط بيها، حليم يبقى فيه شيء يقتضي غضب ربنا، عشان كده استخدمت اسم الله الحليم، فروح قايل معنى مشابه على اللي أنا بقسم عليه. فربنا بيقول والسماء ذات البروج، السماء ذات البروج، البروج قالوا مواطن القمر اللي يترتب عليها اختلاف الشهور، الشهور القمرية، فالشهر بيختلف علشان حركة القمر والأرض والكلام المعروف في علم الفلك. وقالوا البروج هي النجوم اللامعة السيارة، اليوم الموعود يوم القيامة، شاهد ومشهود يوم الجمعة ويوم عرفة. جمعني التلاتة يرتبطوا بإيه؟ إيه اللي جاب السماء والقمر ليوم القيامة؟ يعني أنت حتى الجماعة بتوع علم اللغة والدارسين لدلالات الألفاظ بيقعدوا يقولوا، أنا لما أقول سماء أنت على طول دلوقتي جه في ذهنك إيه؟ شكل السماء. بعدين أقول لك يوم القيامة، فيوم القيامة ده بيجسد عندك بحاجة معينة كده ليها صورة في ذهنك. وبعدين أقول لك يوم الجمعة، فتلاقي نفسك دماغك جريت كده على المسجد والخطيب في صورة، ناس قاعدة ملمومة. يوم عرفة بدأت تفتكر صورة ذهنية شفتها، اللي جبل الرحمة مثلا أو كذا. فالصورة دي والصورة دي والصورة دي لازم يبقى بينهم رابط ذهني. ثلاث حاجات دول مرتبطين بشيء يخص قتل أصحاب الأخدود. أربع صور هو قدامك قتل أصحاب الأخدود. أنت قدامك دلوقتي واحد بتهيألي الصورة اللي جت في ذهنك أخدود حفرة كبيرة فيها نار وناس دلوقتي بتترمي في الحفرة دي وبتقتل، واحد حاطط سكينة على رقبة واحد، ولا واحد دلوقتي محروق قدامك قتل أصحاب الأخدود. اجمع لي بين الأربع صور ذهنية، سما يوم قيامة يوم عرفة ويوم الجمعة، وده كأن كل واحدة بتقول لك معنى. أول شيء السماء هنا هتبقى رمز ايه؟ العلو. انه لما جت صورة السماء، السماء دي تخلي نظرك لفوق صح؟ والبروج دي على المعنى النجوم هتبقى بتؤكد على نفس المعنى، شيء بيلمع في وسط السماء الزرقاء دي. لو قلنا ان هو مواطن القمر ان شيء بيختلف، كأن الرسالة الاولى بتقول لك حاجتين في السماء ذات البروج. واحد علو الهمة المطلوب، العلو. لما تيجي تقرأ الكلام العلماء اللي ذكروا معاني علو الهمة نفسها، فقالوا ايه؟ ارجع لكلام الشيخ محمد اسماعيل في اول كتابه علو الهمة، قال ان علو الهمة مصطلح شرعي ما ينفعش يطلق على دنيوي. بمعنى لو انت جبت لي الاستاذ الدكتور الحائز على جائزة مش عارف ايه اللي هو يشار اليه بالبنان، لا يسمى هذا عالي الهمة، لأن علو الهمة مصطلح شرعي يطلق على مريد الآخرة، اللي عينيه بصة للسماء، اللي عينيه طول الوقت بصة لليوم الآخر. عشان كده بعدها ليه؟ واليوم الموعود. انت المفروض تبقى باصص فين؟ باصص أرض، الأرضوي ده الدنياوي ده اللي باصص لسفاسف الدنيا مش هيعرف يواجه. الشرط الأول المطلوب في هذا الصف اللي حيؤسس ويصطفى عشان يمكن ليه، الشرط الاول انه يكون ايه؟ عالي الهمة، علو الهمة. وفي نفس الوقت خدنا من النجوم معنى تاني، هو ده الشيء المشرق المنير وسط الظلام الدامس ده، فيديك نزعة تفاؤلية، في حاجة وسط الظلمة دي هتبقى منيرة ويهتدى بها. وهم دول الصف ده اللي بيؤسس ده، ده شيء. ايه كمان؟ هناخدها بالمعنى الثاني، الانتقال القمر من موطن لموطن. خدنا منها ان المعنى ايه؟ ينبغي ان تعرفوا، تكون عندكم عقيدة راسخة ويقين جازم بان الايام دول، وان الغلبة النجم الساطع دلوقتي ممكن يكون هؤلاء الكافرين. الصورة اللي قدام الناس انه هؤلاء هم اللي ليهم العلو في الارض، لكن الايام دول، واللي كان النهاردة فوق هيبقى تحت. خدنا منها كام رسالة؟ رسالة الأساس للعلو، ورسالتين فرعيتين اللي هي إن الأيام دول، وإنه لابد بعد هذا الظلام أو في وسط هذا الظلام أن تجد شيء مشرق منير يعطيك نزعة تفاؤلية. فهمتوا المعنى ده؟ اتنين، واليوم الموعود. إيه المطلوب هنا؟ المطلوب هنا الإيمان. هتتسلح بإيه؟ هتوصل أصلا لعلو الهمة دي بإيه؟ بالإيمان باليوم الآخر. لما ربنا سبحانه وتعالى قال في مفتتح سورة العنكبوت، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. بعدها شوية قال من كان يرجو لقاء الله، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وقالوا هي دي آية الشوق في القرآن، ربط ما بين الأمرين. أنت هتثبت إمتى بالفتن؟ هتثبت أمام الفتن دي بإيه؟ إيه سلاحك الأساس؟ من كان يرجو لقاء الله. يبقى واليوم الموعود، ولاحظ ما قالش ويوم القيامة، وإنما يقول واليوم الموعود، وعد الله لا يخلف. بص بيقولها لك كده ليه؟ بيقولها لك كده عشان يبقى عندك يقين، هو وعد، واليوم ده موعود للجميع، سيكون فيه لقاء الله سبحانه وتعالى، وحينئذ سينتقم الله عز وجل للمظلوم من ظالمه، وفي هذا اليوم سيكون القسطاس المستقيم، ويقام بين الناس القصاص. المعاني دي كلها تتحط في خلفية كلمة اليوم الموعود هنا. لكن الواجب العملي رقم اثنين، الإيمان الراسخ بيوم القيامة. ثلاثة، وشاهد ومشهود. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. حديث حسن الشيخ الألباني. الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. إيه القاسم المشترك بين الاثنين؟ اجتماع الناس. اجتماع الناس على معنى واحد، أن يجتمع الغني والفقير، أن يجتمع الوجيه والحقير، أن يجتمع الجميع، يجتمعون على معنى واحد، على طاعة الله سبحانه وتعالى، متواصلين بالله تبارك وتعالى في يوم الجمعة هكذا وفي يوم عرفة هكذا. الإشارة الثالثة: لكي نواجه الفتن، لكي نصطفى ونؤسس نحو التمكين، وحدة الصف. وحدة الصف على كلمة التوحيد، توحيد الكلمة على كلمة التوحيد، إن الكل مجتمعين على طاعة واحدة، إن مفيش فروق هنا، تحقيق معنى الأخوة الإيمانية. كل ده علو همة، إيمان راسخ بيوم القيامة، ثلاثة: وحدة وأخوة وتوثيق لأواصر العلاقات بين أفراد المجتمع المسلم الواحد. هو ده شاهد ومشهود، الثلاث حاجات. تيجي بقى قصة أصحاب الأخدود. القرآن ما فصلها، السنة فصلتها. الحديث صحيح مسلم إنه النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا الخبر الذي كان في من قبلنا. قصة ربما تكون معروفة ومعلومة، لكن فيها بعض النقاط المهمة اللي نحتاجين إن احنا ها هنا نتوقف عندها. قتل أصحاب الأخدود. سريعا عشان القصة تستحضروها معايا. معروف إنه كان هناك ملك، وكان هناك ساحر لهذا الملك من بطانته. ساحر كبر في السن، بدأ يفكر إنه حد يتولى من بعده أمر السحر. يختار مين؟ لازم يبقى في صف تاني، فيختار غلام يعلمه السحر. يشاء ربنا تبارك وتعالى أن يجعل في طريقه راهب، هذا الراهب يبدأ في تعليم الغلام كلام مخالف للذي كان يعلمه الساحر، فيحصل النزاع اللي هو صراع الحق والباطل ما بين الساحر. ولاحظ انه يختار ساحر مفتن، سحر، يبتدي يعلمه كذا كذا، يلاقي خوارق بتحصل قدامه، والراهب يبتدي يكذبه. الولد يحصل عنده نوع من الاضطراب ما بين المنهجين، منهج الباطل اللي بيمثله الساحر ومنهج الحق اللي بيمثله الراهب، لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يأتي بالآية التي تكون دامغة له، إنه يتحط قدامه هذه الدابة التي تعترض طريق الناس، فيأتي الولد فيقول: سأعلم الآن أي المنهجين هو الأصوب، فيبتدي يقول باسم ربي الراهب، إنه لو كان أمر الراهب ده هو اللي على الحق ويرمي بهذا، يرمي اللهم إن كان أمر الراهب هو الأصح على أمر الساحر فسدد هذه الرمية، وبالفعل يكون الأمر كذلك، فيعلم حينئذ أن أمر الراهب هو الصواب. الراهب أول ما حس أنه هناك نوع من الكرامة اختص بها الغلام الآن، قال له: لا، أنت دلوقتي أمرك علي وإنك ستبتلى. نفس كلمة ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. لما يشوف الولد الموقف ده هيقول له هتبتلى، بس لما هيحصل اكتم علي. يأتي الموقف ويأتي جليس للملك، ملك ساحر راهب والغلام، وبعدين الخامس جليس الملك. جليس الملك هذا يعمى، فيأتي الغلام ويرقيه ويظهر له أمر التوحيد ويقول له: شفتني ازاي وانت عملت الكلام ده ازاي؟ يقول له: انا هذا بفضل ربي. ومن ربك؟ ربي الله. فيبتدي يكلم بمعاني التوحيد، وبالفعل يؤمن جليس الملك، ويذهب للملك فيعلن امامه ايضا ايمانه، فياتي الملك ويقتص منه: مين اللي قال لك الكلام ده؟ الغلام. الغلام يدل على الراهب. يشاء ربنا سبحانه وتعالى ان الفتنه تنال جليس الملك اولا ويثبت، كما ثبت سحرة فرعون فاقض ما أنت قاض، ويشق بالمنشار شقين. بص الإيمان، ما هي دي بقى المعاني اللي احنا هنحطها كلها في قتل أصحاب الأخدود. القصة كلها بتدور حول معنى واحد، ثبات وإيمان وصبر. مجرد الإيمان دخل وما خدش فترة طويلة في التهيئة لذلك، ثبت ورسط، وصلت له معاني الإيمان بآية واضحة دامغة، ما احتاجتش معاه إلى تأويلات ولا إلى تشكيك في هذا الأمر. فلما وصل له الأمر كذلك خلاص دخل الإيمان وباشر القلب، فترتب عليه الثبات والصبر في هذا الموقف. يشق شقين. الكلام ده يحصل لجليس الملك، يحصل بعد كده للراهب، ثم بعد ذلك يأتون على الغلام. ويشاء ربنا سبحانه وتعالى أنه ما يجعلش عقوبته كمثل هذين الرجلين، ما ممكن كان شقه هو راقته، لا طلعوه فوق جبل بقى عشان يبقى عبرة للناس، ورموه من فوق الجبل يطلع يقول اللهم اكفينيهم بما شئت وكيف شئت، ينزل هو ويروح يمشي على قدميه للملك، والشوية اللي طلعوا معاه من الحرس عشان يوقعوه يترمهم. يجي بعد كده يقولوا خلاص حطوه في عرض البحر وغرقوه، يطلع يعمل نفس الحكاية، يرجع هو على قدميه للملك واللي كانوا معاه نفس القصة. وبعد كده يقول له عايز تعرف ممكن تتخلص منه ازاي، اعمل التالي، ويقول له ويبقى على مشهد الناس، اجمع الناس كلها في صعيد واحد وبعدين اربطني وخد السهم ده من كنانتي واضربني به وقول اللهم رب الغلام، بسم الله رب الغلام، فإذا صنعت ذلك قتلتني. الناس كلها تبص على الموقف تعمل كده كما صنع بالإمام أحمد، هي نفس القصة. الإمام أحمد بيقوله حدث هذا، أظن ابن كثير ذكر الكلام ده في البداية والنهاية، إنه جمعوا الناس ويضربوا الإمام بقى علشان خاطر كله يتهز ويجلدوه على مرأة من الناس، فلما ضرب بالصوت فك سرواله، حبل السروال، فقال اللهم استر أحمد بن حنبل، فظل السروال هكذا دون رباط وما نزل، فزاد الناس فيه يقينا. حدثت آية قدامهم، آية من الآيات، نفس الفاكرة جت هنا، قال بسم الله رب الغلام، قتل الولد، عرفوا أنه أمر الغلام هو كذلك، الأمة كلها آمنت، فصنع لهم هذا الأخدود، هذه الحفرة التي ملأوها نارا وصاروا يقتلون الناس فيها، إلى أن ختمت هذه القصة كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأة ترددت وكان معها طفل صغير رضيع لا يتكلم، فإذا به يصبر أمه يقول لها يا أماه اصبري فإنك على الحق. قصة كلها بتدور حول معنى واحد، آدي الوارد في السنة لبيان المعنى هنا، أخذ أنا منها إيه؟ القرآن ليه ما فصلهاش؟ ليه ما استطردش فيها زي قصة سيدنا يوسف مثلا؟ لا، هنا محتاج القصة دي كلها تديني رمز معنى. أول ما أفتكره قتل أصحاب الأخدود، أخدود نار الناس بتصلى فيها كنيران الفتن التي يصلى الناس بها في كل زمان، فهتتحط كده وستصلى بهذه النار، وربما يحدث ما لا تتصوره من الاضطهاد والقهر. وقتل أصحاب الأخدود، فتديني رقم 4 ثبات وصبر. بعدين النار ذات الوقود، الأخدود ده كان إيه؟ النار ذات الوقود. طب ليه النار ذات الوقود؟ كفاية قتل أصحاب الأخدود، دي نار وكل شوية يولعوها وكل شوية يزودوها وكل شوية يضرموا فيها النيران حتى تزداد اشتعالا، النار ذات الوقود. عشان تتبين رقم 5 اللي هي إيه بقى؟ فهم نفسية العدو. بص هو بيعمل إيه؟ بيؤجج نار كشأن هؤلاء أعداء الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفئها الله، بيولعوها. فمعنى كده أن الصراع مش هينفع، عشان تبقى واضحة وحقيقة قرآنية، مش هينفع بالخضوع والاستسلام، لأنه هو هيولعها هيولعها. فهتيجي أنت تقول له أنا ابن حلال وطيب ومش عايز أعمل لك حاجة ومش هأذيك وخليك كده في حالك وخليني في حالي، النار ذات الوقود هيولعوها هيولعوها. وهذه نفسيتهم، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. أدي نفسيتهم، حقد، غل، ضغائن، شحناء، كراهية، غل وبغض شديد وحنق، ده قاعد بيشوف الناس بتتحرق قدامه قعود، إذ هم عليها قعود، وحاطط هدف قدامه إن هو لازم الناس دي يصلى هكذا. فلما تشوف مشهد المسلمين المقتلين في مشارق الأرض ومغاربها المعذبين تفهم هذه الحقيقة القرآنية التي يوضحها لك القرآن، أن هؤلاء ما في صدورهم لك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حقيقة. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. فهمنا هذا الدرس الخامس، فهم نفسية العدو. 6، وما نقموا منهم إلا يؤمنوا. إيه بقى المعنى؟ حقيقة الصراع الأولانية، افهم اللي قدامك هو عامل كده ليه، بعدين السبب إيه، افهم حقيقة الصراع. وما نقموا منهم إلا يؤمنوا، فإذا هم لا يصطرعون معك إرادة لدولة ولا وطن ولا أرض ولا كذا ولا كذا، إنما حقيقة الصراع أنه لا يريدك مسلما، لا يريدك مؤمنا. وما نقموا منهم، إيه اللي الشيء اللي مخليهم بالغل ده، بالحقد ده، بالضغينة دي؟ آمنوا بالله. فهمتوا المعنى ده؟ يبقى 6، فهم حقيقة الصراع. بعدين إلا أن يؤمنوا، ما يقولش ليه، إلا أن يؤمنوا بالله ورسوله، إلا أن يؤمنوا بالله ويكتفي بهذا المعنى. ليه يزيل الآية بهذين الاسمين، العزيز الحميد؟ أصل دي صفتك يا من تريد الإيمان اللي هتعاد بسببه. عايز تعرف أنت مؤمن بحق ولا لا، شوف أثر هذين الاسمين في حياتك. أولا العزيز معناه الذي لا يغالب، وحظ المؤمن منه دايما قلناها وبنعيد فيها أنه تشوف دايما العكس، معناها هنا إيه؟ الذل والانكسار في حق العبد. يبقى الذين أمنوا دول عندهم صفتين، الصفة الأولانية ذل وانكسار، يبقى الاصطفاء والتأسيس اللي احنا محتاجينه للتمكين يحتاج من الشخص ده يكون عنده ايه؟ خضوع وذل وصدق في التجرد واللجئ إلى الله تبارك وتعالى ليعزه الله. قلناها كل آيات النصرة في القرآن ذكر فيها هذا الاسم تحديدا، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، اسم الله العزيز. فالنصرة والتمكين مرتبط بالذل والانكسار في الصف المسلم وبتعززه. عزتك بقى فين؟ عزتك بانتمائك لهذا الدين، شرفك، فكن هكذا وتشرف وارفع رأسك بانتمائك، فهذا أمر مهم في صفات الجيل الممكن له. يبقى ذل وانكسار تعزز، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، هو ده رمز عزتك. صفة تانية في حقه، حق هذا المؤمن، آل الحميد أي المحمود سبحانه وتعالى، أنهم حامدون لله، شاكرون لله تبارك وتعالى. صفة الشكر إنهم لا يكفرون بنعمة الله، إن لما ربنا اصطفاهم بالإيمان، إن لما ربنا اجتباهم بالإسلام والالتزام الحق، راعوا ذلك حق الرعاية، فكان أثره إيه؟ دوام الحمد. حط دي كده وهات آية إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور، مين اللي ربنا هيدافع عنه؟ اللي ما يبقاش في صفتين، ما يبقاش خاين وما يبقاش جحود، يعني يبقى إيه؟ يعني يبقى مراعي للأمانة عشان ما يبقاش خاين، أمين يعني، 2 شاكر لأنعم الله. هو المعنى، هو هنا. يبقى مفتاح من مفاتيح النصر موضوع الايه؟ الشكر. وده الدرس الثامن. يبقى الدرس السابع كان الذل والانكسار، الدرس الثامن الحميد يحتاج منك انت ان تعرف ذلك، ان تكون دائما شاكرا لانعم الله حامدا له. الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. حس المعنى ده، الله هو الملك، مقتضيات اسم الله الملك ايه؟ التدبير والرعاية، مش هو الملك؟ هو الذي يدبر الأمر. يبقى مسرح الأحداث اللي قدام عينيك وأحوال المسلمين النهاردة اللي يندى لها الجبين واللي ربما تترك عندك هذا الآلم النفسي الشديد، هي تحت سمع وبصر الله، هذا ليس بعيدا عن الله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، الله الملك. فينبغي أن تنطرح بين يديه الملك. يبقى أنت في حقك تحقيق معنى العبودية، تحقيق معنى الانكسار المطلوب مراعاة لهذا، إنك تفوض له الأمر، لأن هو اللي بيدبره، لأن هو الملك. أنا النهاردة صاحب القرار ولا الملك؟ أنا صاحب القرار العام؟ لا، وربنا سمى نفسه ثلاث أسماء، ملك ومليك ومالك، وفرق ما بين الملك وما بين المالك. أنا ممكن أكون في بيتي مالك لكن مش ملك، أنا مالك البيت ده بتاعي، لكن مش أنا المتصرف فيه بالشكل العام. أنا ورايا، أنا في بلد لها قوانين، لها نظام معين، فأخضع لملك الملك. فيبقى أنا لازم أفهم الحتة دي، أفهم المعنى ده فين بقى، فهم سنن الله في الكون. هو ده الدرس التالي، اللي هو الدرس التاسع، الذي له ملك السماوات والأرض. يبقى افهم سنن الملك، الملك بيدبر الأمور ازاي، افهم المعنى ده كويس، علشان خاطر أنا ممكن أنا مش فاهم مقتضيات الأمر دلوقتي. القرار متخذ على الجهة العليا اللي هو على جهة الرئيس ولا جهة الملك، اللي بيراعي أمور كثيرة في قراره أنا ممكن أكون مش مطلع عليها. هي دي حكاية فهم سنن الله في الكون. أنت في الظاهر كده تقول ليه يعذبوا، ليه يضطهدوا، ليه يحصل لهم كده، يا رب ألست ربهم، ألست ملكهم، ألست مدبر أمورهم. كل الكلام ده تمام، بس هو إيه الأصلح لهم؟ أنت دايما سامحني في اللفظ، عندك عور في النظر، بتشوف بعين واحدة. أيوة كده، إحنا بنشوف بعين واحدة، إحنا شايفين العين الإيه؟ إن اللي قدامي ده كذا. أنت لو شفت النبي صلى الله عليه وسلم وراجع من الطائف وضربينه شوية عيال صغيرين ويدموا عقبه ويخش في أحد يرمى في حفرة ويشج رأسه صلى الله عليه وسلم وتدخل حلقة المغفر في وجنتيه وتكسر رباعيته، تقول ده حبيبك، ده خليلك، يتعمل فيه كده؟ يبقى بهذا الهوان، انت شايفه هوان، لكن هو يتلقى ازاي؟ ان لم يكن بك سخط علي فلا ابالي، بس المهم انت راضي. اذا كان ده لتمحيص العبد، اذا كان ده لاصطفاء العبد عشان يصفيه، واحنا قلناها زمان لا يصطفي حتى يصفي، فمن صفى اصطفي، فلازم يتصفى ويتصفى بالابتلاء. واشد الناس بلاء، بس هو النبي صلى الله عليه وسلم، انت من بره شايفه ممكن يكون معذب، بس هو كده ليها اثر نفسي عليه سيء، بقى عنده افات نفسيه، وبقت عنده حاشاه طبعا يعني، بس المعنى اللي ممكن يتراءى عند بعض الناس، بقت عنده بقى مشاكل وامراض و بسبب اللي بيحصل ده. لا، ده بيزداد ثباتا وبيزداد رسوخا، هو ده المطلوب. عشان كده الذي له ملك السماوات والارض، خدنا منها الدرس التاسع اللي هو فهم سنن الله في الكون، والله على كل شيء شهيد. احنا قلنا المعنى ان كل ده تحت سمع وبصر الله سبحانه وتعالى يشهده، معنى ان الله شهيد. ايه المطلوب مننا بقى؟ يعني ربنا شاهد شهيد على حالي، يبقى ايه المطلوب مني؟ المراقبة. الدرس العاشر، دوام المراقبة لله. عملي، تبقى قدام عينيك لوحة او ربما قصاصة ورق، ربما عنوان تضعه امام عينيك في غرفتك اسمه الله يراني، الله مطلع علي، وهو المعنى اللي لسه كنا قايلينه شوية، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان. والخيانة بتحصل هنا، يعلم خائنة الأعين. كن أمينا، كن مراقبا لله تبارك وتعالى حتى لا تبتعد عنك أسباب الدفع والنصر. هيدافع عنك إمتى؟ لما تبقى أمين، لما تبقى تقي مراقب لله تبارك وتعالى في السر والعلن. آدي 10 دروس من خلال هذه الآية. تعالوا نشوف بعد كده انتقلت الآيات إلى بيان حال هؤلاء المجرمين وحال المؤمنين. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم لم يتوبوا دي بقت جنة. في الموضع ده الآية بعد التعذيب وقتل أصحاب الأخدود وناس محرقين ومفتنين بالفتن الشديدة دي يقول إيه؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لا ما ينفعش السياق يبقى كده يا رب. فيه أكثر من كده. عذبوا أولياءك فتنوهم حرقوهم أبدوهم ثم لم يتوبوا. عشان يحط لك معنى أساسي جدا. هو احنا يا جماعة نطمع في هلاك اليهود ولا في هدايتهم؟ رقم واحد في هدايتهم. المعنى ده تقريبا في أوقات الصراع بيغيب تماما. والمعنى ده المطلوب انه يكون عندك علشان خاطر انت مش بتخرج طاقة الغضب وبتنسى الأسس اللي لازم تبقى عليها. نرجو هدايتهم. ابن عباس ذكر هنا قال الكلام ده تحديدا، قال فتنوا أولياءه ثم رجى لهم التوبة. يبقى أول شيء المعنى نحن نرجو لهم ذلك عشان ما تبتعدش عن بؤرة تفكيرك طول الوقت. إن جنحوا إلى الإسلام، إن عادوا إلى رشدهم، إن دخلوا في الصف، فهذا أحب إلينا من أن نريق دماءهم. هي العملية مش عملية انتقام بانتقام. فالشخص اللي كان لسه امبارح بيحاربني أبو سفيان اللي يصنع الأفاعيل بالمسلمين ويكون حامل لواء المشركين في بدر وفي أحد، هو أبو سفيان الذي من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. تتقلب. خالد اللي تكون له الدولة والغلبة في أحد على المسلمين هو خالد فاتح الفتوحات. إذن ثم لم يتوب. لا تنسى هذا الدرس الحداشر هنا. ثم لم يتوبوا تأخذ منها في حقك أنت حسن الظن بالله. حسن الظن بالله. إذا كان دول اللي مجرمين دول قال ثم لم يتوب، يبقى في واحد يتقاعس ويتخاذل تحت مسمى أصل أنا مذنب وعملت كذا وكذا وكذا، فما ينفعش. تحسن الظن بالله ويكون عندك دائما الأمل اللي يجدد عندك الطاقة الإيمانية. ده في حقك أنت. في حق عدوك نحطها كدرس آخر، قلناها دلوقتي كدرس الثاني عشر في ثم لم يتوبوا، اللي هو إيه؟ نحن نرجو لهم الهداية قبل الإبادة، نطمع في هدايتهم قبل هلاكهم. يبقى لا نغيب المفاهيم هذه حتى في ساحة المعركة. ثم لم يتوبوا فلهم، لكن ليس معنى هذا التقاعس والتخاذل ان احنا ايه هو دلوقتي اغتصب ارضنا وابدنا واهلكنا فنروح نايلين والله انا برضو طمعان ان انت تسلم، يديك فوق دماغك بالقلم ويضربك وبعد كده تقول له برضو انا مش هعمل لك حاجه، انت مش عارفني انا طيب، اعمل اللي تعمله، لو ضربك على الخد اليمين هديك الشمال عشان خاطر انا ابن حلال. يا سلام. لا، ان انا اطمع في هدايته، لكن ليس معنى هذا أن لا يكون هناك رد للعدوان بالعدوان ولا دفع للصائل. إنما أنا بتكلم عن مفاهيم لا تغيب عنا، إن إحنا ما نعلنهاش كده إن إحنا معادين لكل هؤلاء دول كلهم. بالعكس، ربما يكون من مفردات ومن واجبات هذا الحدث أن نطمع في هداية من يسمون بالمنصفين في هذا الحدث. بالعكس، أنا محتاج إن أنا أعمل حرب إعلامية موجهة وان انا ارد وادافع عن مفاهيم الاسلام اللي هم صدروها للناس بشكل اخر، وان انا احاربهم حرب اعلاميه واطمع في هدايه هؤلاء ليكونوا معي في الصف. وده كان شيء من الاشياء. عبد الله بن سلام لما اسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اكتم علي، وكان ربما موقفه اشد على اليهود من الضرب بالسيوف، لان هدايه حبر من احبارهم كان ربما نصره للاسلام اكثر من نصره السيف في المواطن التي حارب فيها النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، سواء كان يهود بني قينقاع ولا بني النضير ولا بني قريظة ولا خيبر، ربما يكون كذلك. فده سلاح علينا ان احنا ما نهملهوش ونقول هي قصة مش كده، هي قصة سيف بسيف وانتهينا، فاهمين؟ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لا تنسى أن الله عزيز ذو انتقام، لا تنساها، علشان خاطر المسألة ما تبصلهاش زي ما قلت بعين واحدة. الله سبحانه وتعالى قال، أعيد مرة أخرى الآية، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم أفئدتهم هواء، من فزع سيفزع، من أرعب سيرعب، من ذل سيذل. تعرف مهطعين معناه إيه؟ مهطعين يعني لما واحد ينده على واحد والتاني خايف منه. عارف واحد كده قاعد في الجيش ولا حاجه، بعدين تعال هنا، حاضر يا فندم، اي حاضر يا فندم، دي فيجي كده وهو ايه رجله قاعده بتخبط في بعض ومش عارف هو بيقول له تعال ليه. هي دي مهطعين. مهطعين اجابه النادي او الداعي بذل وصغار، قاعد مذلول وبيرتعش ويرتجف، ادي مهطعين. مقنع رؤوسهم حاطط عينه في السماء مش عارف يرمش وباصص فوق ومش قادر ينزل حتى عينيه للنظر الطبيعي العادي انه يبقى باصص قدامه، حتى حاطط كده والنداء جاي له من اعلى، فقاعد حاطط باصص كده وجاي بيرتجف وخايف ومرعوب. مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم ما يرمش وافئدتهم هواء من الرعب. خلاص ما بقاش في حاجه دلوقتي تصوير قراني دقيق، عشان لما تبص كده المعنى من بعيد تقول يا الناس القاعدة بتقتل دي والناس القاعدة بتعذب دي والناس دي كذا. لا لا لا، الجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بعدين تذكير بالجزاء مرة أخرى، والقصة عندنا فين؟ في المآل، في المصير. احنا الغلبة لنا مش قصة ان تكون الدولة للمسلمين في الدنيا، مش هو ده اللي احنا بنطمع فيه. احنا بنطمع في ذلك ليكون مهيئا لتحقيق معنى العبودية الذي خلقنا من اجله. لما نبقى تحت راية الاسلام وبنحكم بحكم الاسلام فيبقى الامر مختلف، غير ما تبقى الامور غير ذلك. فبيعيد لك تاني بيقول لك هو انت مفهومك دنيوي ولا اخروي؟ عشان كده قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. شو كده حط الفوز الكبير هنا، الفوز مش في الدنيا، الفوز الكبير في الجنة. فهمنا طبيعة الدرس ده اللي هو تذكير بالمآل، ادي الدرس الثالث عشر ويأتلف مع الدرس الثاني اللي هو الإيمان باليوم الآخر. جميل. بعد كده بقى إن بطش ربك لشديد. احنا لغايه هنا تحس ان القصه كده منتهيه، المجرمين هينكل بيهم والمؤمنين سيكون لهم الفوز الكبير. يعيد تاني تاكيد على معاني اساسيه لازم تبقى في بؤره تفكيرك ولازم تسترجعها بين الحين والاخر، ان الله سبحانه وتعالى من سننه الكونيه اللي احنا لسه قايلين ان احنا محتاجين ان احنا نتفهمها، عشان ربنا هو له ملك السماوات والأرض، من سننه الكونية أنه سبحانه وتعالى ينتقم للمظلوم، وأن بطشه شديد مؤلم موجع بأهل الإجرام. روى الحاكم في المستدرك وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، يعني قبل الآخرة مع ما يدخر له في الآخرة، البغي والعقوق. فالبغي شدة الظلم، فبطش ربك شديد بالظالمين. لكن أنت ليس لك أن تتدخل في التوقيت ولا في لحظة القرار، مش شغلك، مش شأنك، مش بتاعتك. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. آدي الأيام دول اللي اتقالت في السماء ذات البروج، مش يبدئ ويعيد، مش القمر بيلف والنهاردة الشهر ده وحتلف الدنيا وحتيجي بعد سنة هيبقى الشهر ده تاني. يبدئ ويعيد. ايه المطلوب منك انت بقى؟ فهم هذه السنن الكونية، ان الله سبحانه وتعالى منتقم لعباده المستضعفين لا محالة. اتنين، ان الايام دول وتلك الايام نداولها بين الناس. يبقى دي تتحط تحت بند فهم سنن الله في الكون. تمام. بعدين قال شوف بقى الكلام فيه جلال وتعظيم، تعالى المطلوب مننا بقى، وهو الغفور الودود. مطلوب منك ايه؟ علشان لا تعرض انت للعقاب، لان الله سبحانه وتعالى اذا تخاذل المتخاذل وتقاعس المتقاعس في الصف المسلم لن يخرج من هذا العذاب، بطش ربك شديد. ده في حقنا احنا، في حقهم هم كذلك. ايه المطلوب منك؟ لا تؤخر النصر بذنب، لا تؤخر النصر. اول ما تشوف اسم الله الغفور اعرف ان هناك مستوجب له، هيغفر ايه؟ بالذنوب. بيخاطب من هنا، بيخاطب الفئة المؤمنة، بيقول لهم خذوا بالكم قد ينزل بكم عذابي وعقابي وشدة حسابي بسبب ذنوبكم، فاستغفروني فأنا الغفور لعظائم ذنوبكم، غفور يغفر الذنوب الكبار، فاستغفروني حتى لا تكونوا تحت طائلة عقابي فتؤخروا النصر عنكم. 14 عليك بكثرة الاستغفار وتجديد التوبة حتى لا تؤخر النصر. 15 الودود، واسم الودود لم يتكرر في القرآن كثيرا، وتحط في الموضع قتل أصحاب الأخدود و بص شوية يقول ثم لم يتوبوا، وهنا يقول ودود. أصل الآيات الجلال دي تخلي الواحد طاير بجناح الترهيب، وحاسس ان العملية ضلمة خالص وكلها كده سيف وتقتيل وحرق وبطش، وبينسى المعنى ده. عارف المعنى هنا ايه؟ ودود متحبب الى اوليائه، يحبهم ويحبونه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. طب هو اللي بيحبه ده بيعمل له ايه؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. عايزين مفاتيح النصرة؟ 15 الدرس 15 هنا، توددوا له، تحببوا له، تملقوه في الأصحاب، ليرى في قلوبكم حبه، ليرى في قلوبكم الإقبال عليه. هنا يأتي النصر بالتحبب للودود، وهو الأصل. أنت لو حبيته هيكون حبك قبليها، يحبوه ما يحبونه، هو اللي بيحب الأول، فلو حبك هتحبه، ويبقى من مقتضيات حبه إنه يدفع عنك. عشان كده قال وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. يبقى أولياؤه ما بيعذبهمش، هو قال لهم ردا على إنهم أنتم ما تنفعوش تبقوا أبناء الله ولا أحباؤه، فلما يعذبكم بذنوبكم. فعشان كده ربط ما بين الغفور وما بين الودود، اللي يحبهم هيصطفيهم، ما ينفعوش يعملوا معاصي، مش هيبقوا معصومين، بس ما ينفعوش يبقوا مقيمين مصرين على المعاصي، هيبقوا مجددين للتوبة، هيبقوا طول الوقت مصلحين لأنفسهم، عشان كده يحبهم. طب لما يحبهم لا يعذبهم، يبقى البطش الشديد مش هيبقى لمن حقق أحبك رب. اللي حقق المعنى ده اللي بقى من المحبين، اللي دلل على حبه، هو ده اللي هينصره، هو ده اللي هيصطفيه، هو ده اللي هيدفع عنه، هو ده اللي هيبطش بعدوه، هو ده اللي هينتقم ممن يؤذيه، خلي حد يعرف يهاود ناحيته. بس هو المفتاح هنا غفور ودود. بعدين وصف نفسه بعد ذلك فقال ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ذو العرش إحاءتها إيه؟ لسه قايلين الملك الذي له ملك السماوات والأرض، وهنا ذو العرش، وفي أول السورة والسماء، كل ده بيديك فين؟ أين العلو؟ أين الجاه؟ أين العظمة؟ عشان كده قال ذو العرش المجيد. لما تشوف آيات العظمة دي والآيات الدالة على هذا والصفات الدالة على عظمته، تستوجب منك الدرس 16 تعظيم أمره ونهيه. مش هو ذو العرش؟ مش هو المجيد الذي له المجد سبحانه وتعالى؟ يبقى إمتى أنت هتنال ده الرقي ده؟ عظمه تعظم، انصره تنصر. مستوجبه هنا ايه؟ عظم أمره عملي، عظم حي على الصلاة، عظم نافلة، عظم أمر بمعروف ونهي عن منكر، عظم أوامره. لما تأخذها بمحمل التعظيم ولا يكون عندك كما يقول ابن القيم في أول الوابل الصيب، ما يكونش عندك الترخص الجافي والتأويلات الباهتة والتبريرات الفجة عشان تطلع من تحت طائلة هذا المعنى من تعظيم أمره ونهيه، ما تنفعش تبقى لك المجد في الدنيا. ما ينفعش يعاملك باسمه المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد. الدرس 17، إبا كن له كما يريد، يكن لك فوق ما تريد. حقق معنى العبودية في كلمة واحدة. كلما رأيت الكون فيه ما فيه مما يئن له قلبك ويوجعك، قل نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. فهو فعال لما يريد. يا جماعة، إن شاء الله أن يجعل سماءها على أرضها، أن يطبق عليهم جبالها، إن شاء الله أن يمسخهم قردة وخنازير، أن يخسف بهم الأرض. الناس نامت صحيت لقيت الدنيا كلها البورصات وقعت والشركات أفلست وحصلت الأزمة الاقتصادية، ويقول لك ولا 8 سنين عشان تتحل. إيه المشكلة يعني؟ فعال لما يريد، إن شاء الله أن يكون سيكون. بس هو الموضوع مرتبط بإرادته، وإرادته الكونية متعلقة بإرادته الدينية. هناك علاقة بين هذه وذاك. أنت عليك الإرادة الدينية، هو ربنا يريدك إيه؟ يريدك هذا العبد الرباني الممتثل لأمره. لو حققت ده يكن لك فوق ما تريد تحقيقا. يبقى الدرس 17 إيه؟ كن لله كما يريد، يكن لك فوق ما تريد. فعل، طبق واقعيا بلسان حالك وبلسان مقالك، نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. جميل. ثم قال الله جل وعلا: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ ما حدش خد باله يا جماعة وبيقرأ الآيات دي، وده جزء عام اللي يعني بيقرأ في الصلوات، وهو ما حدش وقف خالص عند لفظ الجنود. هما فين الجنود؟ ربنا قال إن الجنود دول فرعون وثمود. طب فرعون ده كان ملك ماشي وتجبر في الأرض، طب دلوقتي ثمود، ليه الاختيار؟ اشمعنى دول؟ ما فيش حاجة اسمها كده. ما اختارش ليه من بقية الأمم الهالكة؟ ما اختارش ليه عاد هنا؟ ليه قال فرعون وثمود خاص؟ الاتنين بيشتركوا في معنى التجبر العالي. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وبعدها يقول وفرعون ذي الأوتاد. الاثنين ليهم علو مادي يسحر، شأن الساحر بتاع أصحاب الأخدود. والاثنين سماهم جنود، الاثنين أعلنوا الحرب على الله فبقوا جنود الباطل فسماهم جنود. على أنه ممكن فرعون ماشي بجنوده تتبع سيدنا موسى وحدث كذا، لكن ثمود، ثمود كقوم ما تقالش أنه هم جيشوا الجيش على سيدنا صالح، ما قالوش ان هو حصل كده، انما عقروا الناقه وفعلوا وفعلوا. فيسميهم جنود ليه؟ ادهم وصف المحاربين، جنود يبقى محارب، يبقى الاثنين حاربوا، وحاربوا بايه؟ بالكبر والطغيان. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ هؤلاء الذين حاربوا الله، هؤلاء الذين تجبروا في الارض، هؤلاء الذين علوا في الارض. بص المعاني، احنا قاعدين مش ملاحظين ان في معنى كده مشترك في الايات اللي احنا قاعدين بنتكلم عليها، بيدندن حوله السماء علو، عرش مجيد، معاني فيها العلو، الذي له ملك دايما تدي المعنى العلو. فهنا يقول نفس الحكاية، ثمود وفرعون رمز المحاربين لله، وحربهم لله كانت على اساس مادي، اساس المادي اللي هو عندهم تقنيات عالية جدا. فرعون بقى وشوفوا بناء الأهرامات والآيات اللي قدامنا دي كلها، والحضارة الفرعونية اللي احنا بندندن حولها دي، والناحية التانية نفس الحكاية، في طغيان مادي. لكن لما حاربوا الله عز وجل كيف كان مصيرهم؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب؟ هناخد في معنى ال18 ده اللي هو هناخده في ايه؟ هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود هناخد من لفظ الجنود انه لابد ايضا من فهم سنن الله في الكون. طبيعة هؤلاء ايه المفتاح اللي خلاهم طغوا؟ الطغيان المادي، الكبر، الاساسيات المادية دي. وان لازم يبقى فاهمين انه لابد الا ننظر الى الامور بنفس هذه العين التي لا ترى الا الطغيان المادي. فاذا طغوا وحاربوا الله عز وجل بذلك فان الله يقسمهم. يبقى لا تتردد ولا تتذبذب، فمآلهم الى الهلاك لانهم جنود واي محاربين لله تبارك وتعالى. 19 بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. الآيات دي كلها الموقف هيكون عند الكافر الذي تقام عليه الحجة والبينة انه هيدفعها. ولفظ التكذيب ده هو هو اللي بيقول لك متى يهلك من هلك، يهلك بذرات الكبر داخله، لانه بيكذب. مش هو ده معنى بطر الحق؟ هو ده الكبر. بل الذين كفروا في تكذيب اي في كبر، تكذيب. لا لا لا، الموضوع مش كده، انتوا فاهمينه مش كده. دي القضيه قضيه انه النهارده هو على علينا علشان خاطر احنا ما خدناش الاسباب حين يهزمون. يعني القضيه انه حصل يبرر اي تبرير ويكذب بالحقائق الواضحه امام عينيه. يبقى اللي هيقف الموقف ده يشاكلهم، الذي يكذب بآيات الله تبارك وتعالى وبسنن الله عز وجل، والذي لا يوقن بهذا. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. أحاط بكل شيء علما. المعنى ده مش برضو بيكرر في الصورة وبيؤكد عليه إن كل ده يا جماعة والله على كل شيء شهيد، والله من ورائهم محيط. يا جماعة ما تنسوش فين تدبير الأمور. الله يحيط بكل شيء علما، الله له الأمر، له الملك، الله يشهد كل شيء، يسمع كل شيء، يعرف كل شيء. كل هذه المعاني لا تخرجها خارج نطاق رؤيتك للأمور. الله من ورائهم محيط. إذن يقتضي هذا في حقك التفويض والتوكل. وناخد من تكذيب تطهير الصف المسلم من الكبر. آفة الآفات، اوعى يكون في صدرك شيء من ذلك فتستدفع أنت الحق فيكون الغلبة عليه. والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد. تاني اللفظ، تاني المعنى العلو، تاني معنى المجد، تاني معنى الرفعة. فين؟ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يأتي الدرس 20 والأخير ها هنا، وأريد أن أربط بينه وبين آيات سورة الإسراء. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الآيات اللي ذكرت شأن بني إسرائيل وكيف أن الله سبحانه وتعالى سيبتليهم بهذا، وكيف سيكون في آخر الأمر الدولة للمسلمين. فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليه عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. بعدها قال إيه؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فمفتاح النصر في الرجوع إلى هذا القرآن، إلى هذه الأسس و هذه الأوامر العملية التي تذكرناها، مفتاح النصر ها هنا. حين نعود إلى هذا القرآن ونحكمه ونفعله في واقعنا يكون النصر ويكون التمكين. عليك بالاصطفاء والتأسيس وفق هذه العشرين التي ذكرناها ها هنا من سورة البروج، لتكون متهيئا لما قد يعتريك وسيواجهك، فتعرف كيف تقاوم بهذه العشرين. فإذا جاءت مرحلة المقاومة والمواجهة كنت قد أعددت العدة ليكون النصر والتمكين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.